السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما تحبه أنت وترضاه. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمدا رسول الله، خير خلق الله وسيد رسل الله. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن التابعين لهم وتابعيهم على الإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا جميعا على دربهم من السائرين المقتدين المهتدين، اللهم أمين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى في بداية حلقتنا هذه أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه العظيم، وأن يتقبل منا جميعا، كما أذكر مشاهدينا الكرام في كل مكان حفظهم الله وبارك الله فيهم بأن يستحضروا النية دائما لهذه المجالس، حيث إن مجالس الرحمة وبرامج الرحمة رحمة بإذن الله تبارك وتعالى، مجالس علم ومجالس فضل ومجالس بركة وذكر وطاعة لله رب العالمين، تستحق أن يتوضأ لها وأن يجلس لها جلوس طلب العلم، وأن يراعى يعني دقة حضور الذهن والقلب والقالب، لأنها مجالس علم تحفها الملائكة وتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة، ويذكرنا الله بفضله وكرمه وجوده في من عنده إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية ماذا بعد الحج وأثر الحج في المعاملات وفي ضبط حركة الحياة، لا سيما وأنه كل عام يخرج منا عددا من الحجاج كبير حقيقة. لو أن هذا الرقم الكبير، هؤلاء الملايين تقبلهم الله، اللهم أمين، رجعوا بهذا الأثر الذي تحدثنا فيه سابقا، ورجع كل واحد منهم في قريته في حيه في عائلته في أسرته الصغيرة مولود جديد، كما أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فلا بد لهذا الذي تأثر أن يؤثر، ولا بد لهذا الذي استنار أن ينير، ولا بد لهذا الذي ولد أن يولد أيضا نورا وبركة في بيته في شارعه في حارته في عمارته التي يقطن أو يسكن فيها. فعشنا مع أثر الحج، أثر السعي وأثر الطواف وأثر الهدي وأثر الرجم، وكيف أن هذا منهج لحركة الحياة ومنهج لإدارة الحياة. وكذلك عندما ننظر في كل العبادات بلا استثناء، فسنجدها أيضا إذا نفذها المسلم على مراد الحق سبحانه وتعالى، وتأثر بها وتخلق بأخلاقها وفهم وفقه معانيها ومراميها ومغازيها، لسعدت هذه الدنيا بالمسلمين بالموحدين بالمؤمنين المتقين. نواصل هذا الحديث أيها الإخوة لنعيش مع مرض من الأمراض الفتاكة الخطيرة جدا التي استشرت في كثير من بني أمتنا. والسبب في هذا المرض هو عدم وجود العبادة عند الكثير منهم، وعدم فهم العبادة والتأثر بها عند البعض الآخر. قد يكون حاجا أو معتمرا أو مصليا ومزكيا ويبني المساجد ويتصدق بالكثير ويبني المستشفيات ويبني بيوت الأيتام، ولكن ماله حرام، ولكن معاملاته لا تمت للإسلام بصلة. وهنا أنبه إخواني وأحبابي الذين أحبهم في الله، أئمة المساجد، أصحاب الرسالة، رسالة المسجد، وهي رسالة الإسلام، فالمسجد هو المنطلق العظيم الكبير الذي ينبغي أن يؤثر في الأمة وأن يعالج أمراض الأمة وأن يقوم بعمل الطب الوقائي لهذه الأمة. كل هذا يقع على عاتق المسجد، أعني إمام المسجد وإدارة المسجد عموما لو أدت رسالتها التي حملها الله إياها. فأنبه إخواني من الأئمة إلى هذا الموضوع الخطير أن نتحدث فيه. نحن نقرأ الصحف والجرائد اليومية والأسبوعية والمجلات الشهرية والفصلية إلى آخره، ونقرأ صفحات الحوادث، وقد نشاهد بعض القنوات التي تعرض هذه الحوادث وأصحاب الجرائم الذين تم القبض عليهم وتم الإمساك بهم في شتى بلاد المسلمين. فيجب أن يكون لأئمة المساجد ولأصحاب الرسالة وقفة كبيرة جدا مع هؤلاء. وأقصد في كلام اليوم كيف دخل الحرام في معاملات المسلمين، وأصبح الحرام يرتكب وكأنه حلال. فهذا خطر عظيم وهول كبير ينبغي أن نقف في وجهه. وكنت أقرأ بالأمس في جريدة الأهرام في صفحة الحوادث كيف تم القبض على مجموعة تزور الذهب، فقلت سبحان الله، يعني ما هو الذي بقي لم يزور ولم يتم الغش فيه؟ يقومون بالغش في الذهب، إنها حيرة عظيمة جدا. وقفت أمام الحدث، وهناك أحداث كثيرة في الجريدة لا شك وفي غيرها وفي الجرائد المتخصصة في هذا، يعني أشياء يندى لها الجبين. كيف انحدر أفراد من الأمة هذا المنحدر، وكيف انحطوا هذا الانحطاط الخطير ووقعوا في هذه المنزلقات الخطيرة؟ لا شك أن هناك أسباب كثيرة جدا جدا ويعني متداخلة ومتشابكة، نعم، ولكن أعتقد أن من الأسباب أو سبب الأسباب بعد هؤلاء عن الله عز وجل. هذا سبب الأسباب، يعني أرى أن هذا هو السبب وما غيره نتائج لهذا السبب. لو أنه قريب من ربه، لو أنه يراقب الله عز وجل، لو أنه يعرف ربه سبحانه وتعالى ما أقدم على هذا. فأرى أن دور المسجد ودور المعلم ودور المدرسة ودور النادي ودور مراكز الشباب ودور هذه الهيئات التعليمية والتربوية خطير جدا، وإلا هذا المجتمع سيأكل بعضه بعضا ولن يكون فيه أمين. لن نأمن على أبنائنا، على أعراضنا، على أموالنا، على مزارعنا في وقت من الأوقات إن لم نتصدى لهذه الأشياء. ودور المسجد هو أعظم هذه الأدوار، هذه حقيقة. فيا أيها الإخوة الأحباب، عندما نقرأ عن الغش في الملابس، الغش في الأحذية، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول كلام غير الحقيقي، غير الوضع الحقيقي للشيء. الغش في المأكولات، وهذا من أخطر الأمور، كل هذا غش. عندما تسمع عن الغش في الدقيق، يضع على الدقيق والعياذ بالله جبس لا يمكن أن يفرق بينهما إلا بمعامل، ويبيع تعبأ الشكير، ويبيع، يأتي الناس يخبزون، يجدوا العيش قد تجمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي حدث؟ كيف هذا الأمر؟ يجب أن يدرس كثيرا وأن يوقف في وجهه بكل قوة، وأهم هذه القوة القوة الإيمانية. كيف يراقب هذا الذي فعل هذا ربه سبحانه وتعالى؟ عندما يأتي الغش في اللبن، وما سمعناه بعض القنوات التي تعرض هذا أمور عجيبة، متى يأمن الناس على أبنائهم؟ عندما يموت أطفال بسبب هذا، يموت أطفال أعداد أنه بيشرب والعياذ بالله، يعني أشياء فاسدة تماما، يخلطون اللبن ببودرة البلاط، يخلطون اللبن بلبن فاسد، بودرة فاسدة. عندما نقرأ ضبط 20 طن من اللحوم الفاسدة، يا إلهي، هذه 20 طن يعني 20,000 كيلو كانت ستدخل في بطون المسلمين، كم سيتحول إلى المستشفى، كم سيحدث له إسهال وتعنية وإمساك، وكم سيدمر، كم سيحدث له فشل، كم سيحدث له أشياء في كم سموم، طعام فاسد يعني سم. 20,000، لا حول ولا قوة إلا بالله، 20 طن كذا، 50 طن كذا، 100 طن. ولهذا يعني دور المسجد أيضا في الوعظ والإرشاد والوصول للوعظ والإرشاد حتى داخل يعني السجون، حتى الأماكن اللي فيها المجرمين، لأن السجون لا تخرج إلا إليها، يعني فتحتاج إلى عمل داخل هذه الأماكن، عمل دعوي، وده موجود الحمد لله. ولكننا نتمنى من الله عز وجل أولا وأخيرا ثم من المسؤولين أن يكثفوا العمل الدعوي داخل هذه الأماكن الخطيرة التي تصنع، يتم فيها غالبا تصنيع مجرمين أكثر وأكثر، قد يدخل بجريمة صغيرة فيلتقي بالمجرمين فيتعلم كيف سيتعامل، كيف سيكون مجرما كبيرا. فهذه البيوت وهذه الأماكن، هذه السجون تحتاج إلى رعاية أكثر وأكثر وأكثر، وبحث قوي لحل هذه المشكلة حتى لا يخرج منه مجرم أكبر مما كان بكثير، أو يكون له ذيول في الخارج تفعل هذه الأفعال. فغش أعلاف المواشي، غش أعلاف الدواجن، غش أعلاف، غش طعام ابن آدم، غش الأسماك الفاسدة تباع، الأشياء هذه أمور، اللحوم الفاسدة تباع، نسمع من يبيع لحم الحمير، ونسمع الآخر قبض على من يبيع لحم الكلاب، وكان بيتعمل كباب ويتباع الكيلو ب100 جنيه وب200 جنيه، الله أكبر. يعني هذه الأمور كيف وجدت؟ لماذا؟ وتحتاج إلى وقفة ضرورية جدا جدا من الجميع، وعلى رأس احنا نكلم أنفسنا الآن، على رأس ذلك العلماء أن يهتموا بالكلام في هذه الموضوعات. يا أيها الإخوة الأحباب، دخل الغش في كل شيء. إنسان يبيع سيارة، هو يعلم أنها مخبوطة، يعلم أنها مضروبة، يعلم أن في داخلها كذا، يسأله السائل كيف، يقول له السيارة طيبة جميلة ما شفتش زيها، كذاب، غشاش، غشاش. لابد أن يكون بيعه مبرور، لابد أن يكون البيع المبرور هو الذي لا غش فيه ولا خيانة كما قال الفقهاء، هذا هو أطيب الكسب. هذا التدليس غش كذب، فهو يعلم أن فيها شيء لكن يقول له هي طيب. والآخر بعدما يأخذها المسكين يجد كل العيوب بعد يمشي مشوار أو مشوارين. فهذا الذي باع ما باع، وإنما بخس، ظلم، كذب، أدخل على أولاده وأهل بيته السم. المفروض أن يبين العيوب التي في السلعة، لا بد أن يبين العيوب التي فيها، والآخر يشتري أو لا يشتري. هذه المعاملة أيها الإخوة يعني هي أساس هذا الدين، وهي ثمرة العبادات، وهي منتهى الأخلاق. أذكر أن أحد الأفاضل جزاه الله خيرا يعني كان عنده قطعة أرض، مزرعة مساحة كبيرة من الأفدنة، وهو يعلم أن فيها عيوب، في عيوب في الأرض، الأرض الصفراء، الأرض كذا، الماء فيها ماء مالح، عيوب لا تنفع للزراعة، عيوب خسارة، أرض فيها خسارة. وشكل الأرض من الخارج فيها بعض الأشجار شكلها قد يكون جميل، مظهرها يعجب من لا يعلم. فقال له بعض الناس يعني اعلن عن بيع هذه المزرعة والكل سيأتي يشتريها. قال نعم، ولكن سأكتب هذا الكلام، والله باللغة البلدي، اللغة المصرية البلدي، من أراد، هو اللي قال كده بلفظه، اللي عايز يتخرب بيته يجي يشتري المزرعة دي. سبحان الله العظيم، شوف الصدق، انظر إلى الصدق. قال دي حاجة تعباني أنا أتحمل، أو اللي أكتب له كده، أو له ديا فيها خراب بيوت، ديا كعيوبها هي، ديا بتصرف عليا كذا، ما استفدت منها أي شيء، أنا شيء ابتليت به، هل يبتلى بمسلم غيري أو حتى غير مسلم؟ لا يجوز، لا مسلم ولا غير مسلم. فهذا كلام مهم جدا، والله الذي لا إله غيره. هذا الموضوع أنا رأيته بعيني هاتين بسبب هذا الصدق، وبسبب هذا الصبر والرضا بقدر الله في هذا الأمر. وإذا بهذا النفس، هذا المكان من عند الله بلا أسباب، يعني أخذت كل الأسباب المادية لخروج أو لإخراج ماء مش ممكن، ماء مالح لا ينفع أبدا، مدمر، لإخراج كذا، لزراعة كذا، أي شيء لا ينفع فيها، خسائر بس. وفيها بعض الأفراد يأكلون من رزق الله، يحرسون المكان، يعني كما يقولون يعني بيأكلوا عيش وخلاص، يصرفوا آلاف مؤلفة، أرقام كبيرة جدا بسبب هذا الإخلاص وهذا الصدق. كان ممكن تباع الإنسان لا يعلم، خلاص أنت رأيت الأرض، أنا ما أخفيتها عليك، وهو مدلس، إنما الرجل صادق مع الله نحسبه كذلك بفضل الله، هذا ما رأيناه. وإذا بهذه الأرض نفسها، سبحان الله، يخرج الله عز وجل منها ماء يعني أفضل من المياه المعدنية التي تعبأ في الزجاجات وتفلتر، وماء الصدق، ماء ترك الغش، ماء اتق المحارم تكن أعبد الناس إن صح الخبر، ماء الخوف من الله عز وجل نتيجة مراقبة الله، نتيجة الصبر على هذا الابتلاء والرضا به. جاء أعاجيب، وكان هذا المكان هو كما كان الأول، هو يعني النقطة المعيبة في يعني عند هذا صاحب هذه الأرض، أصبحت هي النقطة المميزة والمكان المميز الذي زاد الله في خيره وبارك الله في رزقه ووسع في إنتاجه بطريقة يعني فعلا هي الكرامة، لأنه أمر خارق العادة، مش ممكن هذا المكان يكون فيه كذا، إنما أراد الله عز وجل. وسبحان من قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يعني أنا رأيت بعيني شركات كبرى تأتي لحفر آبار، يقولون لا 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 فائدة، حفرنا أعمق الآبار ويدفع الأموال ولا فائدة. سبحان الله العظيم، قال أنا أبيعها بشرط بين العيوب اللي فيها. طيب بين العيوب محدش يشتري، عندما تذهب وتشتري مكان يقول لك هذا المكان لا ميزة فيها، لماذا تشتري؟ قال أنا أتحملها إن شاء الله، وعوضي على ربي، ربنا يعوض عليها إن شاء الله. وسبحان الله وبحمده، هذا الكلام مهم جدا جدا وواقع، نحن نتكلم من 1000 سنة ولم نتكلم، الأشياء موجودة الآن، موجودة الآن، وكم من مثل هذا من أشياء وأشياء وأشياء. نعم يا شباب، خصيصا يا شباب، يا من تريدون الثراء السريع والعلو السريع في المجتمع وركوب السيارات الفارهة والسكن في أماكن وبغير تعب وبغير كد، يعني أنتم كمن يطلب العلم بغير كد أيضا، فهناك شاعر يقول: ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها متى شاب الغراب، إن الكذب ليس له أي آلات يمشي بها، لا رجل ولا بطن ولا يد ولا شيء، يعني ليس من لا بد للكذب أن يقع، ولا بد للغش أن يظهر، ولا بد أن يعلم. وأيضا يعني عندما يعلن عن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة أو كمية من كذا أو صاحب، فهذا يعطي المسؤولية الكبيرة لإخواني الأفاضل من الضباط من أهل البحث في هذه الأمور، مباحث التموين في البلاد الإسلامية عموما، المباحث الجنائية، أن يقوم بعمله على أكمل وجه، أن يعلم أنه على ثغرة من ثغر الإسلام الخطيرة جدا جدا، وأنه مسؤول بين يدي الله، فله الهيبة وله من حقه أن يفعل كذا، ومن حقه أن يفعل، فعليه ألا ينام فعلا، وله الأجر عند ربي تبارك وتعالى، يقوم بأعظم عمل، عمل يعني الجهاد، هذا جهاد في سبيل الله، أن يحافظ على الأطفال والمساكين والكبار والصغار والشباب من أن يأكلوا أشياء فاسدة، وأن يلبسوا أشياء فاسدة، أو أن الحيوانات تأكل أشياء فاسدة وهكذا. فإذا علمنا بؤر للفساد، أو علمنا أماكن للغش، أو علمنا كذا، يعني لا تبيع دينك، لا تبيع آخرتك أيها المسؤول. فلابد لكل إنسان غشاش واحد بيسطره. ولذلك هنا يعني أتكلم عن نقطة مهمة جدا، أن المتستر على أي جريمة هو مجرم، المتستر على كبيرة مرتكب للكبيرة، المتستر على جرائم من هذه الجرائم تخص الأمة، هذه جرائم تخص الأمة وليست عيوب فردية في شخص أنه يعني كذا أو كذا تكون غيبة أو نميمة، لا، أنا أقصد هذا طبعا، إنما أنا أقصد هؤلاء المجرمون الذين يدمرون في أقوات الشعب أو في مقدرات الناس التي يعني خلقها الله نظيفة طاهرة طيبة، فيعبثون بقوت الأمة، أو يجب الأخذ على أيديهم بلا هوادة، ويجب على من وضع في المسؤولية ألا يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا الزائلة. قد يكون رجل فقير، فيعني للأسف كما نرى في المحاكم يعرضون قصصهم على التلفزيون وفي الجرائد، أنه فعل هذا لكي يأخذ 2000 جنيه، لكي يأخذ 200 جنيه، لكي يأخذ 100,000، مليون جنيه، لكي وزور حتى خاتم شعار الجمهورية، زور كذا، عمل كذا، والآخر إن الله عز وجل يمهل الظالم، ولكن سبحان من يمهل ولا يهمل، حتى إذا أمسكه لم يفلت، لن يستطيع أن يفلت. فالإنسان لابد أن يراعي هذا. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنعرض هذا المشهد العجيب في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وما جاء في كتاب الله هو يعني تكليف لنا وتربية لهذه الأمة، و دخول في أعماق الإنسان، لأن الذي خلق الإنسان هو الذي أنزل هذا الكلام، هو كلامه سبحانه وتعالى. هذه القصة حدثت في بني إسرائيل، وخلاصتها التحايل في موضوع الرزق، وهذا يتم الآن بكثرة، ويفتح أبوابا من الغش والظلم والتزوير والخراب في المجتمع. إذا دخل في ذهن مسلم موضوع الحيل في الرزق، التحايل على الحرام، فهذا الشخص قد بعد كثيرا عن ربه. الله عز وجل بين لنا في القرآن العظيم قصة أصحاب السبت في مواضع من القرآن، قال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الله أكبر، كونوا قردة خاسئين، تحول أناس إلى قردة بسبب التحايل على الحرام، فما بالنا بمن يفعل الحرام بلا تحايل؟ الله أكبر. يعني هو لسه في خوف من ربنا، بيحاول كده يعني إيه، فاكر ربنا باللغة البلدي اللي بنتكلم بها. سبحان الله، إنما تعدى حدود الله. وما أجمل قول من قال: إن كنت تعصيه وأنت تعلم أنه يراك فما أفجر هذا العبد. أي والله عبد فاجر نعوذ بالله منه. وإن كنت تعصيه وأنت تعلم أنه لا يراك فما أكفر هذا العبد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الذي يعلم أنه يعصي ويعلم أن الله يراه هذا عبد فاجر، والذي يعصي ويعلم أن الله لا يراه هذا كافر. كيف يقول أن الله لا يراه؟ سبحان السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فقال سبحانه وتعالى أيضا، يبين قصة هؤلاء بتفصيل أكثر في أعتقد في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الله أكبر. قرية بجوار البحر على الجسر: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك بلوناهم. هذا ابتلاء من الله عز وجل. حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك أو الحيتان في يوم السبت، ففكروا في التحايل. وهذا ما نحذر منه كل المسلمين الآن في الحيل في الفتاوى، يقول له شوف شيخي، شوف حلال، شوف حد بيحلال. هتلاقي حد كتير بيقول لك حلال 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 ثلاث مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ثلاث مرات: حلال حلال حلال، وهي عين الحرام والعياذ بالله. ما دام انت بتدور ممكن تجد، ما دام انت نفسك تكون حلال. هذا كلام حرام خطأ. ضروري الإنسان ينظر ممن يأخذ العلم وممن يأخذ الفتوى. إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم أو عمن تأخذون دينكم. لابد أن أرى التقي العالم العارف بربه الذي يخشى الله ويتق. إنما العلم الخشية، الذي لا يبيع دينه أبدا لأخذ منه ديني. فهؤلاء الناس تحيلوا وبدأ يفكر كما ذكر هذا الإمام الطبري رحمه الله عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم: سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن عباس. يعني فيما نعلم لم يأتي في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، إنما القرآن واضح والصحابة بيّنوا ماذا حدث. فقال أحدهم، بدأت الحيل، الحاجة أم الاختراع كما يقولون. إزاي بس يخترع شيء في دين الله يتعدى به حدود الله؟ لا ينفع، دي كبائر. تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. الله أكبر. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. محارم ربنا هي حمى ربنا، إن الله يغار وغيرته أن تؤتى محارمه. فهؤلاء تعدوا حدود الله عز وجل. فكر في إيه؟ يتحايل. هذا موضوع خطير الآن في المسلمين، بل أكثر من ذلك يفعل الحرام بغير تحايل. قالوا ننصب الشباك يوم الجمعة، و نأخذها يوم الأحد، وبالتالي نكون لم نصطاد يوم السبت. ما شاء الله. نعم، أدي الشيطان تسول لهم. الشيطان قال لك احنا ما اصطدناش يوم السبت اهو. تحايل على الحرام، هذا تحايل على الحرام، هذا تعدي لحدود الله. والآخر قال نحفر نقرة، حفرة ينزل فيها السمك ونأخذ يوم الأحد، نفس الفكر. والآخر قال أربط السمك يوم الجمعة وأتركه ثم أسحبه أو أشده يوم الأحد. كله ما خدش يوم الإيه؟ السبت. عامل نفسه أنه بيراقب ربنا، قال بيخاف من ربنا برضو، يعني انه هو مش هياخد السمك يوم السبت. لكن ازاي شبكتك اصطادت يوم السبت؟ شبكتك خدت السمكه في اليوم، كانت فيها، وقعت في الشباك في هذا اليوم، هذا تعدي لحدود الله، حرم الله هذا. اهل العلم واهل الفضل قالوا يا اناس اتقوا الله، خافوا الله، هذا خطر عظيم، انتم تتعدون حدود الله عز وجل وترتكبون حرمات الله عز وجل. طبعا كان في جزء سلبي في المجتمع كما هو موجود في كل مجتمع. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، ربنا يأخذهم يدمرهم. لا، والآن نقول هذا دور العلماء في الرد على ما حدث في الأمة من تحايل على الرزق في أكل الربا، تحايل والتدليس في الغش في كذا، بإن ده مش مشكلة، ما هي هي، ما البيع زي الربا. رجع الكلام القديم تاني، والآخر يا فلوس أموال تأتي بأموال، قروض تأتي بنفع، وهكذا هي ربا. وما حدث في الدمار العالمي الذي نسمع عنه يعني هو سبب هذا، سببها هو الربا والتحايل على الربا. وما زال الكثير منا يقول هذا حلال، سبحان الله وبحمده. نسأل الله العظيم الهداية لنا ولجميع المسلمين. فبدأ يتحايل هؤلاء ويأتوا بأقوال وأشياء. الأمة الوعظ، العلماء الوعاظ، الدعاء، يعني بحت أصواتهم يا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، سيأتي العذاب، الله عز وجل يمهل ولا يهمل، هذا حرام، انتظروا عقاب الله. لم يبالوا بهم. الإنسان لم يعرف إن مكان فيه باطل ما ينفعش يغير الباطل يسيب المكان، ما فيش حل ثالث. انت في مكان مش نظيف، غير نظيف، اما ان تسعى لتنظيفه بكل امكانياتك وتاخذ وقتك وتاخذ جهدك وتاخذ ترتيباتك كل هذا، اما ان تنظفه واما ان تترك، والا تلوثت مع المتلوثين او مع الملوثين. ولذلك اتخذ هؤلاء الطيبون اتخذوا قرار بان الناس ما ينفعش نقعد معها، ينزل لهم صاعقه. الناس دي تعدت حدود الله، الناس دي سبحان الله في شيء، الله أكبر. وبدأوا يقوموا ببناء سور بينهم، وحتى لا تتم علاقة، أي علاقة إطلاقا، بين هذا وبين أبيه، بين هذا وبين أخيه، بين هذا وبين زوجها. قالت جوزك يأكل حرام، والله ما عيش معك، ده حرام مش عايشة، انت قاعدة في البيت ليه؟ عارفة جوزك شغال في الحرام واخذ رشوة، وانت مهات يا أخويا، هات عايزين نجوز البنت، ما تتصرف، ما زمالك الموظفين بياخدوا، حرام، نهب الأموال العباد، البنت هتطلق إن شاء الله، هتبقى جوازها منيلة، لأنه داخل في حرام، زوجك غشاش، زوجك مرتشي، هتفشل كل حاجة، هتفشل، هتتدمر، هيبقى خراب دنيا وآخرة. لكن المرأة الصالحة قالت لا وسبت زوجها، والولد الصالح قال لا وسب أبوه، وهكذا. بعد أن حاولوا، يعني الكلام ده كان في إيجابية، البعض السلبي اللي قلبه توعظه ليه؟ سموهم ربنا ياخدهم، قالوا لا لابد، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يمكن حد يتقي، يمكن حد يبعد عن الحرام. فبدأ العمل الوعظ اللي احنا بننادبه الآن، لابد من إقامة الحجج على كل هؤلاء، من توزيع الكتب والمطويات والشرائط على المحلات التجارية ومعرفة أصول البيع والشراء. من دخل السوق ولم يعرف أصول البيع والشراء أكل الربا شاء أم أبى، هذا قول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، من دخل السوق بغير فقه أكل الربا شاء أم أبى. إحنا ما عندناش تاجر قرأ شيء في أصول التجارة في الإسلام، ولا أصول كتابة العقود في الإسلام، ولا يبيع ويشتري إزاي، يعني أخذها بالفهلوة كما يقولون، إنما ما قرأ 4 ورقات في أي كتاب، في كتاب فقه السنة، في كتاب في أي كتاب في المعاملات في البيع والشراء، يعرف البيع الحلال والبيع الحرام. إنما أدم عنده فلوس وعنده سيارة أي بيتاجر ويتاجر إزاي، يكون بيعرف يتكلم كويس ويكلفة اللي قدام ويضحك عليه ويلبسها له. الله أكبر الله أكبر، وأين الله؟ ربك رقيب، ربك عز وجل عليم خبير، يمهلك يتركك، ولكن إذا أمسك العبد لا يفلت سبحانه وتعالى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، ما فيش حد بيقع من الحصيرة كما يقولون، لأن الحصيرة قريبة من الأرض، إنما كل ما يرتفع عشان تبقى الوقعة والعياذ بالله مسمعة. تفضل، كان الأول مش هيسمع حد ما هو واقع، من إنما هنا علي علي في الحرام، علي من الربا، علي من غش العباد، علي لازم يتدمر. يا ريت غيره يتعظ، يا ريت غيره يتعظ ويفهم. بنوا الصور وانقطعت الصلاة، لأن ما ينفعش الإنسان يكون في مكان شايف مجرمين وقاعد ساكت، هتبقى مجرم. والسلبية اللي في المجتمع دي أنني لما عرفت مكان فيه خطأ لازم أزيله، وإما فورا إن لم تزيله أنت في اللي يزيله، زي بيقولوا عندنا اقلب الدنيا، صرخ نادي، اكتب شكاوى، اتصل. وعلى الجهات الرسمية أن تراعي كل هذا بإذن الله تعالى، وده موجود بالفعل كل يوم قبض على أناس، كل يوم يعني أعداد من امبارح على ذهب كم كيلو، ما اعرفش 35 كيلو ولا 45 كيلو كما جاءت الأهرام، ده اللي أعلن، ده اللي انضبط، امال اللي ما انضبطش، امال اللي عاملينه. يجب تتبع كل هذه الخلايا والأخذ عليها بقبضة من حديد، ثم معالجة هؤلاء. يعني دول ليه مش لاقين كده؟ عشان في الأسباب إيه؟ يعالجوا إيمانيا واقتصاديا و و و إلى آخره. يعني الأمر يحتاج أيضا إلى نظرة شمولية للموضوع. نعود إلى أصحاب الحيل وما فعله الله بهم. الناس كانوا ينزلون البحر اللي هم الطيبين في غير يوم السبت، فطبعا كان في تعب في طلع على ما يجيب الايه السمكتين او 5 كيلو او 10 كيلو، ينزل جوه البحر ويتعب. لكن يوم السبت بتيجي على الجسور تترمل تترمي عليك وهنا اذكر قول الله تعالى للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. الآية التي قبلها قال تعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. والله لو أن الآية انتهت عند ذلك، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ودم آمنوا بيعملوا الصالحات أكلهم حلال، مؤمن بيعمل أعمال صالحة. ولكن انظر إلى هذا التتبع في الآية، انظر وركز معي في كلام الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ما هم مؤمنين، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يا الله، هذه أمور في تحتاج إلى هذه اللقمة حتى تدخل بطن ابنك. إنما ينفع أقدم لابني طبق رز، هنفرض إن فيه 500 حباية 1000 حباية وفيهم 15 أو 20 حباية سم، خد كده يا ابني معلقة سم بتاع الشاي كده، يا ريتها معلقة شاي سم، ده مغرفة، ده نص الطبق سم، لأنه نصه حرام. اللي غاب من شغله، اللي ما أتقنش عمله، اللي ما اتقنش إلا في عمله، اللي ما أتقنش مهنته كسباك، ككهربائي، كموظف حكومي، كمحاسب، كمراقب حسابات، كمراقب جودة في شركة، واحد واقف في مجزر، واحد واقف في مصنع، واحد واقف في كل ده ممكن يكون أكله سم أو أكله حلال مشفي، يدخل بردا وسلاما على امراته عياله أهله بإذن الله، بإذن الله محفوظين من الأمراض والأوجاع والأرجاس والأدناس والمعاصي والفتن، بإذن الله معدين للجنة، بإذن الله فيه الطيب، البيت فيه بركة، ولو كان المطعم قليل فيه الصحة والعافية، وفيه الجنة في الآخرة حتى ولو عاش في ضيق في الدنيا تغور الدنيا. فهذا كلام مهم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. شوف دي خطاب وده خطاب عن اليهود، أصحاب السبت بني إسرائيل، نوع قسم أو ناس من بني إسرائيل، وهنا كلام للمؤمنين. الصد ده في كل شيء بقى، في كل الأعمال ستجد هذا الابتلاء، الحرام مرمي عليك، ماذا ستفعل؟ تتحايل؟ تعتبره بتاعك؟ ما يلا يا عم الحكومة تدينا المرتب ده بدل البطالة دي، فلوس جيالنا زيادة بقى، وفيها إما نغش الأدوية، وفيها ما ناخد بتاع أدوية التأمين الصحي، وفيها إما نغير اللي بتاع ده اسمه الإيه بتاع الصلاحية ده، ما تشيل التيكت ولا العلبة كلها، تطبع علبة عامل كمبيوتر وتحط الورقة اللي بيحطها دي وخلاص. يا هذا إجرام، أنت بتموت نفسك دنيا وآخرة، بتدمر عيالك، بتدمر بيتك، هتبقى شكلك كويس لمدة بسيطة وبعد كده بنتك اللي عايز تلبسها وتجيب لها دي مش هتلاقي تاكل، ومحدش هيبص لها، انما تسويش ابوك، يا ابوك غشاش، ابوك كذا، ابوها اوعى اوعى، دي الدنيا. طب والاخره والنار وجهنم ولظى والسعير والحطمه وغضب ربنا، تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله اكبر، من يخافه بالغيب، لا رقيب عليك الا الله، حاجه مرميه في حجرك كده اهو، نفس القصه، السمك مرمي عليهم بيطلع على البحر بيتنطر على الجسر، والمؤمنين ما يمدوش ايديهم، يجي يوم الحد ينزل هناك، يوم الاثنين ينزل هناك والشبكه، ويرمي 200 300 متر شبكه على ما يطلع 3 كيلو مكان قدامه. لا ده حرام، ده حرام وده حلال. اللهم بارك لنا في الحلال مهما كان قليلا، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. ده حرام، فيا أيها الإخوة الأحباب ضروري جدا الإنسان ينتبه، لازم ينتبه، يعرف إيه اللي حدث، لابد أن ينتبه، إيه اللي بدأ جاي منين، الفلوس دي ليه، محدش هيراقبك، ممكن تمضي امضية، ممكن تعمل، ممكن تغش اللي شغال في المينا، اللي شغال في الحجر الصحي اللي كل البضاعة تمر عليه. ولذلك ينبغي ان يكون شبعان، احنا لما نشوف واحد في مكان خطر، واحد قاعد يعد فلوس ليل ونهار ومرتبه 500 جنيه ده بيعد 3 مليون، قول مرتبه ده يكون ده حاجه في ايده، يعني ما ايسر انه يلخبط اي لخبطه. فبقدر الامكان بقدر الاستطاعه الناس اللي بتبقى في هذه الاماكن ينبغي ان يكون مبسوط بحيث لا، وان يكون عنده دورات ايمانيه في العلم الشرعي في مراقبه الله، يستفيد منها ايمانيا بحيث يراقب ربنا. الناس اللي بتقعد على اعمال خطيره فيها اطاحه بالمجتمع ينبغي ان تعقد لها دورات ايمانيه في هذا. خلاص بينزلوا الناس الطيبين ينزلوا البحر، فجاه ما لقوش الناس، لا ما عادش حد بيصطاد ليه، ما عادش حد بينزل، لا يوم سبت ولا يوم حد ولا خالص، الناس اختفت، ما عادوش سامعين اصوات ناس كانوا يسمعوا على بعد كده، حد بينزل حد بيعمل، فبينظروا وإذا بهم يجدوا قردة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما رأوا بشر، فرجعوا يا عباد الله ما وجدنا بشر، أين اختفى الناس؟ فذهبوا جميعا ينظروا، هذا بيت أبي، هذه أمي، يجد قرد وقردة، أبي أمي أخي ابني بنتي الله أكبر، تحول الكل إلى قردة، وينظر للقرد يخاطبه ويبكي، والقرد يبكي ولا يستطيع أن يرد عليه، القرد يتكلم، تحول إلى قرد والعياذ بالله. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم عوفيت أمة النبي صلى الله عليه وسلم من المسخ على أقوى قول جمهور العلماء، ولكن إن كان هذا تم في الدنيا، ولكن ماذا في الآخرة؟ يا من تتعدى حدود الله، يا من تتحايل، يا من تتحايل على الحرام لتأخذ الحرام، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل عند لقاء الله عز وجل؟ التدليس كذب، التدليس حرام، من غش أمتي فليس مني، من غشنا فليس منا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، وهذا كلام الله عز وجل يقصه علينا، نحن نقص عليك أحسن القصص، لماذا؟ لنأخذ العبرة ونأخذ العظة. الغش في الزواج، رجل يعلم أنه لا ينجب ويتقدم لفتاة، يجب عليه أن يخبر أنه لا ينجب، لأن هذا عيب، هذا عيب فيه، فإن كتم هذا العيب فهو مدلس وغشاش. والعكس، هذه بنت معروف أنها لا تنجب، عندها عيب في هذا الشيء، وصلت إلى درجة معينة مثلا من العافية أو بتتعالج، لكن إلى الآن لابد أن يقال هذا لزوجها. بيحدث غش كبير جدا في موضوع الزواج، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنا أعرف بنتي على إيه، وبنتي تعرف أشياء عن نفسها قد لا يعرفها الأب وقد لا تعرفها الأم، لأن الآباء والأمهات في وقتنا الراهن يعني قد يكون هناك مفاصلة للأسف الشديد في الدخول في أعماق البنات وكذلك الأولاد الصبيان عموما، الأولاد عموما ما فيش وقت يعودوا ياخدوا يدوا، ما فيش وأحيانا يدعوا الحياء أحيانا، فتكون هناك أشياء هي عارفة إن هذه الأشياء فعلا تعد عيوب لا تصلح بها زوجة، أو ينبغي أن تبلغها لهذا الإنسان، تقول له أنا كذا أنا كذا أنا كذا. هذا الكلام يكتب حتى، إن رضي الرجل مرحبا، إنما أن يغش في هذا، هنا يأتي الإيه، هنا يأتي الخراب والعياذ بالله، ويأتي الطلاق ويأتي وهكذا. أعتقد في اتصال ناخده كده مع أخواننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم.
احنا في الغش في المعاملات. نعم. القايمة طبعا الزوج بيمضي عليها وما يعرفش اللي فيها ايه، وما يحصل طلاق تلاقيهم بيطلبوا منه حاجات ما مضاش عليها في القايمة، دي مش تبقى غش في المعاملات؟
كيف مضى على شيء لا يعرف فيه ايه؟
يعني كان في ناس قاعدين يا مولانا وقال لك يا باشا انت ما حدش بيمضي على حاجه لان انت ما انداش نوع الطلاق، واهليه في بعضها كده تدخلوا، وحصل شوية مشاكل جينا نخلص، احنا مش عارف نخلص يعني.
نعم.
فبعدين لقيتهم مضيين على حاجات انا ما جبتهاش.
نعم.
يبقى رأي مولانا ايه ورأي الشرع ايه؟
لا، هذا خطأ من حضرتك.
طب هو خطأ مني بس انا ما جبتوش.
هنا بقى تقوى الله عند هؤلاء.
ما احنا عايزين نبلغ النصيحة.
لا نقول لهم.
شباب مصر كله بيعاني من المشكلة دي.
بارك الله فيكم. جزاكم الله
خير. مولانا.
لا شك أن المهر لابد أن يكون مسمى. عندما يتم الزواج نقول إيه؟ زوجتك بنتي وموليتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المهر المسمى بيننا. هل هو مسمى ولا احنا بنضحك في الكلام بنغش؟ العجيب أن الكثير لا يكون المهر مسمى، لابد أن يكون مسمى، وهو عبارة عن مثلا 3 غرف بكذا جنيه، هو عبارة عن 10,000 جنيه، 50,000 جنيه، 100,000، مسمى. هذه كلمة لابد أن يكون مسمى ومتفق عليه بالفعل. أشياء ستأتي بها البنت ما ليش صلة بها، دي حاجتها، ما هيش من ضمن المهر، إن كتبت في القائمة هي حاجتها أتت بها، إنما المهر وما قدمه الزوج. فلابد أن يكون هذا المهر معلوم، ولابد أن يقرأ هذه القائمة وأن يتأمل فيها جيدا، وأن يعرف على أي شيء، وأن يتفق عليها قبل أن تكتب أصلا. لابد يجلس اتفاق، ما هو المهر الذي تقدمه؟ سأقدم مهر كذا وكذا وكذا. بغير هذا يكون غش لا شك. أنا أتكلم عن نقطة الغش الخطيرة، وهي ما يتم من عملية تمثيل في فترة الخطبة أو على ما يتم الزواج أو على ما يتم العقد أو حتى في العقد، بحيث أن الكل بيداري العيوب. هناك عيوب في جميع البشر، أمور تتحمل لا تهدم بها الحياة، لكن هناك عيوب أساسية محورية تطيح بها الحياة الزوجية، لا تقام إلا بها، كموضوع الإنجاب، كموضوع خلل معين في الجسم مثلا على غير الوضع الأصلي أو حتى المتقارب منه، فلا بد من تبليغه لهذا، لا يضحك عليه. زي الإنسان اللي بتصل، واحدة بتصل شعرها، أو واحدة يعني مثلا شعرها في عيب معين فلا تظهر هذا العيب، وهذا من جمالها، أساس من الأسس. واحدة في رجلها عيب معين لا تظهر هذا العيب، ما تمشيش أمامه أو تحاول ما تبينش هذا الأمر، تدلس عليه وتبين أنها كويسة، لا تقول أني بعرج مفيش أي مشكلة، أنا عندي عشان كنت عامل عملية في رجلي وعندي كذا. بنت هي عارفة أنها مثلا لم تأتي لها الدورة الشهرية فترة طويلة من وهذا عيب، معناها أن مفيش كذا. الأطباء بيقولوا، الأطباء قالوا أن أنت يا بنتي بالطريقة دي ممكن ما تخلفيش، وممكن تقول له الأطباء قالوا ممكن أخلف، لأن دي بتجينا بعد كده المشاكل دي في المساجد، ودي عيوب. اللي بيبيع سيارة يبين العيب اللي فيها وإلا يكون غشاش، اللي بيبيع أرض يبين العيب اللي فيها ويعرفوا أن في جار متعب يقول له الجار ده على فكرة متعب مموتني أنا ببيعها عشان كده، فلكن أنت إن شاء الله ممكن ربنا يجعل لك طريقة، لأن أنا كان بينه وبينه مشاكل نفسية أو حاجات. كان اللي بيبيع أرض يبين العيب اللي فيها وإلا مدلس غشاش بيدخل مال حرام على عياله، اللي بيبيع سيارة يبين العيب اللي فيها، اللي بيبيع غسالة يبين العيب اللي فيها، اللي بيبيع جاكيت يبان كان في عيب يبان العيب اللي فيه والحق يبان المميزات طبعا، اللي بيبيع وهكذا ما دمت تعرف ان فيها عيب ما هوش لم يظهر للمشتري والا هذا غش، فما بالك بمن ياتي بالشيء المغشوش ليس هو ويكتب يفطأ او يكتب بيان على السلعه او على الشيء الماكول او المشروب ويقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، اذا تم تحليل هذا الشيء كله حرام، كارتة متعلقة غش تزوير، أكلك حرام ولبسك حرام ودعائك غير مستجاب وحجك غير مقبول. إذا قال هذا الرجل الذي يأكل الحرام لبيك اللهم، قال له الله لا لبيك، لا لبيك، عد مأزورا غير مأجور، مطعمك حرام وملبسك حرام ومركبك حرام، أو كما جاء في الحديث. فده كلام مهم جدا، إن شاء الله تحج كل سنة، لو في حج في السنة 10 مرات إيه لازم يكون مال حلال، حلال بمعنى كلمة حلال، ادخل على أولادك الحلال، أي الحلال في كل شيء بقى، كما قلت الغش مش داخل في الطعام، في كل ما يباع وما يشترى، في كل ما يباع وما يشترى وما يتم به مبادلات وما يتم فيه الزواج يتم غش في كذا، فلا بد من إظهار العيوب والمميزات وتعريف من يشتري مني كل شيء، لأنه أخي المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله لا يسلمه لا، وهكذا لابد، لا حق لمسلم أن يغش أخي المسلم، هذا حرام، ولا يغش غير المسلم أصلا، لأن المسلم لا يمكن أن يكون غشاش، المسلم واضح وبيانه بين وكلامه واضح كالشمس وأكثر من الشمس. التحايل على الأمور، التحايل على الحرام حرام، التستر على الجرائم جرائم، من زوجة المجرم أو من أخيه أو من أبيه أو من جاره، هذا كله يجب أن تقف الأمة كاملة بمواطنيها بكبارها بصغارها بعلمائها بحكومتها، الكل يقف في وجه هذا، لابد أن يكون لك عمل متكامل، ولكننا نلقي التبع الكبيرة تماما على من في يدهم الأمر كالعلماء والأمراء الذين في يدهم الوعظ والإرشاد وتربية الأمة، والأخر في يده الأخذ على يد الظالم أو الأخذ على يد هذا المجرم بقوة وبحزم. وننبه إلى نقطة يعني طرحت في ثنايا الحديث، وهي هذه الأماكن التي تجمع فيها المجرمين ينبغي رعايتها إيمانيا واقتصاديا ومعرفة، وإلا خرجت مجرمين بمستوى أعلى، ياخذ 3 سنين ويطلع، يطلع يعور 3 سنين عايز ينتقم من هذا المجتمع، إنما بالعكس لو تم له وضع طيب داخل هذا المكان، ما أماكن التأهيل وأماكن التربية وأماكن التأديب هذه، بإذن الله ممكن يخرج إنسان طيب جدا ويحفظ القرآن ويخرج نافع للأمة ويعين في وظيفة معينة وهكذا بقدر الإمكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرشدنا إلى معرفة أمراضنا عموما وإلى علاجها، اللهم أمين. يعني إن كنا ننقد ذاتنا فنقد الذات هذا شيء طيب، وبداية العلاج معرفة المرض وتحديد المرض وتحديد العلاج وتحديد الوسائل المتاحة للعلاج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الكذب ومن الزور ومن الغش ومن التدليس ومن التحايل ومن الحرام ومن المشتبه فيه ومن الفتن ومن الأمراض ومن الأوجاع، اللهم أمين. وجميع أمتنا في كل بقاع الأرض آمين آمين رب العالمين. وفي نهاية حلقتنا هذه أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الوقت وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم أمين. وإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، لكم منا ومن شاشة الرحمة والعاملين فيها أطيب الدعوات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.